إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا هذا لوجهه
وللتعاون على البر والتقوى ولمحبة الحق والوصول إليه، وندعو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أيها الإخوة، أعتذر مما قيل في المقدمة، فإنني لا يصدق علي أني بذلت نفسي ومالي في سبيل الله، ونستغفر الله ونتوب إليه. وأتذكر مرة أن أحد العلماء المصريين أثنى على الشيخ ابن باز ثناء يستحقه، واعترض على هذا الثناء الشيخ بن حميد رحمه الله، وقال: أنت أثنيت على الشيخ في وجهي، وما كان ينبغي، فقد قسمت ظهر الشيخ. فقال الشيخ يتكلم وكان مختنقا بالبكاء: والله إني يعلم الله لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. وصدق الشيخ، وهذا من تواضعه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله الصادقين المخلصين في تواضعهم، وأن يجنبنا وإياكم الرياء وحب السمعة، إن ربنا سميع الدعاء. ثم أيها الإخوة، عنوان الكلمة في هذا اللقاء ما سمعتموه: الحديث عن الفرقة الناجية، جهودها العامة والخاصة، وأصولها وعقائدها. وحينما نذكر الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو الغرباء أو ما قيل في أهل السنة والجماعة، هذه كلها تطلق على جماعة واحدة، هي جماعة الحق، هي جماعة الحق المتبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عليها. وإذا قلنا هذا، فإبعادا لللبس ولما يشيعه بعض الناس متسرعين ويرجمون بالغيب ما يقولونه إما نقصد بأهل الحديث أو الطائفة المنصورة جماعة في مكان معين، فنبرأ إلى الله من هذا القول. وأنا قد كتبت قبل سنوات كثيرة مكانة أهل الحديث وأدخلت فيهم في الدرجة الأولى أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء هذا البلد وأهل الحديث في الهند وأنصار السنة في السودان ومصر وفي شرق آسيا وفي كل مكان، كل من تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو الأحاديث الذين صحت عقائدهم، فلا يعبدون إلا الله ولا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يلجئون في الشدائد والكروب إلا الله تبارك وتعالى، ويعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دان بذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم ودونت عقائدهم في الدواوين الكثيرة المبثوثة الآن بأيديكم. نقصد هؤلاء جميعا، كل من يصدق عليه الالتزام بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وعبادة، فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة الفرقة الناجية. وإذا قلنا عنهم إن الحديث فهم كذلك، لأنهم يتعبدون الله بالحديث في عقائدهم وفي عباداتهم في الوقت الذي يرفض فيه أهل البدع اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بصفات الله أو تعلق بأمر من الأمور الغيبية كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان وما شاكل ذلك، أو نزول عيسى أو خروج الدجال أو ما شاكل ذلك. يردون نصوص السنة بحجة إنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، فلا تصلح لأن يبنى عليها الاعتقاد لا فيما يتعلق بالله ولا فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي أشرنا إليها. فهؤلاء يخالفون هذه الفرق الضالة في هذه القضايا، ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، سواء في ميدان العبادة أو في ميدان العقيدة أو في الأمور الغيبية أو في أشراط الساعة وما شاكل ذلك. فإذا أردنا قلنا الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة أو الحديث، فهم جماعة واحدة، هذا منهجهم، وعلى رأسهم علماء هذا البلد، وعلى رأس هذه المناهج وهي منهج واحد، المنهج المدروس المقرر في هذه الجامعات، المنهج السلفي القائم على أنواع التوحيد على الوجه الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تحدثنا عن الفرقة الناجية فنقصد كل من ذكرناهم لكم ووصفناهم، سواء كانوا في هذا البلد أو كانوا في غيره في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمن وما قبله إلى عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن لا ندور في حلقة ضيقة ولا وإنما في هذا الميدان الفسيح الذي نقول، وهذا قررته في عدد من الكتب والحمد لله رب العالمين. ولا تقرؤون كتابا إلا وتجدون ما يؤيد هذا الكتاب مما يجعل يعني كلام هؤلاء يعني موضع نظر، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يراقبوه وألا يؤذوا المؤمنين بالظلم وإشاعة الباطل، فإن هذا فيه صد عن سبيل الله. ونحن بحمد الله نكتب منذ عرفنا تشربنا المنهج السلفي إلى يومنا هذا نمشي في خط واحد ولله الحمد، ليس لنا ألوان وليس لنا خطوط متداخلة أو غير متداخلة، إنما نمشي إن شاء الله في خط واحد، ونرجو الله أن يثبتنا عليه وأن يسدد خطانا فيه إلى أن نلقى الله، كما ندعو لكل من نعتقد فيه أنه من أهل هذا المنهج أن يثبته الله على هذا المنهج،
وأن يهدي الله الأمة الإسلامية جميعا إلى العودة إلى جادة الحق.
هذا ما أريد أن أبين به، يعني ما يدور حول هذا الموضوع، حتى إذا تحدثنا عن الفرقة الناجية أو ذكرنا أهل الحديث أو ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نعني شيئا واحدا، قد يسبق لساني إلى هذا وقد يذكر كلامي هذا، وكل عندي يعني شيئا واحدا كما ذكرت لكم جماعة واحدة، جماعة على هذا الحق في السابق واللاحق. وبعد، فإن أسعد الناس بالنجاة وأسعد الناس بلقب أهل السنة وأنصار السنة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة من عقيدة ومنهج. وإذا درسنا واقع المسلمين ومناهجهم وتأريخهم، أعني الفرق الإسلامية، نجد أن من يصدق عليهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث إنما هم الذين يلتزمون هذا المنهج السلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والتشريعات والسياسة وغيرها. هم أحق الناس بهذا الوصف، الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، لأن الأئمة الإسلام حينما يسألون عن حديث الطائفة المنصورة يفسرونه بأهل الحديث، وهؤلاء الحديث من بينا لكم سموا أهل الحديث، وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه، لكنهم هم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها، متمسكين بكتاب الله. إذا تتبعنا تاريخ الطوائف كلها وعقائدها ومناهجها نجد أن أهل الحديث الذين وصفهم الإمام أحمد وابن المبارك وابن مهدي والبخاري وغيرهم وغيرهم وصفوا، يعني طبقوا حديث ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، يعني الجماعة الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون: المراد به أهل الحديث. إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني هم أهل الحديث. فإذا سئل أحمد أو المبارك أو غيره عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذا سئل أهل الحديث يقولون هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الواقع أن من يصدق عليهم
هذان الحديثان المتواتران
لا يجدون في الساحة من الفرق ينطبق عليها الحديثان المتواتران إلا أهل الحديث، وجدوهم يؤمنون بما يتضمن الحديث من عقائد إلى جانب القرآن. ثم من ورث أهل الحديث في هذا المنهج من الاعتقاد والإيمان بما دلت عليه الآيات ودلت على الأحاديث، سواء ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، يتعلق بالجنة والنار وغيرها، إذا كانوا يؤمنون بما دلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات إيمانا صادقا فهم إن شاء الله أهل الحديث. وفي باب العبادة لا يقدمون قول أحد على حديث رسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نجد في هذا البلد العلماء ينتسبون فقهيا إلى مذهب أحمد، لكن الذي وجدناهم يمتازون به على سائر أهل المذاهب أن فتاواهم غائمة على الكتاب والسنة، وإذا خالف المذهب حديثا ردوا المذهب لأجل الحديث، وإذا خالف آية ردوا المذهب لأجل الآية. وجدنا هذا في تدريسهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتاواهم، نجدهم يقدموا الحديث حتى على قول أحمد بن حنبل أو غيره، فهم من أهل الحديث وهم من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. هذا دين الله به هو شيء ملموس، ومن أراد في الواقع فليرجع إلى الفتاوى والمحاضرات والكتب يجد هذا. فلهذا قد يسعى بعض أهل الفتن لاستغلال إطلاق أهل الحديث أو السلفيين على هؤلاء حتى، فيقول إن المقصود به غيركم، ونحن هذه كتبنا ومحاضراتنا كلها تدخل، ولله الحمد حملت هذه الدعوة قديما وحديثا في هذا البلد الذي نفع الله بدعوته الأمة الإسلامية وأيقظها من سباتها وأخرجها من ظلمات الجهل والضلال بهذه الدعوة. فالآن الجماعات السلفية تنتشر في العالم تسير على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأثير دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي حمل السيف إلى جانب المصحف وأقام للإسلام دولة تحكم بشريعة الله وتنصر الحق وتأسس له الجامعات والمدارس والمراكز وتبذل الملايين للدعوة إلى الله في نصرة هذه الدعوة السلفية الصادقة التي نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. ولولا ما يعترضها من أساليب أهل الفتن لتغيرت أحوال المسلمين ولكانت على غير ما هي عليه الآن بسبب هذه الدعوة التي انطلقت من هنا يشع منها نور الإسلام ونور الإيمان ونور التوحيد. هذا شيء لا ينكره إلا حاقد مباهت، لا ينكره إلا حاقد مباهت يحقد على هذه الدعوة السلفية. فالفضل لله تبارك وتعالى في استضاءة المسلمين الآن وفي استدلالهم في كتاباتهم وفي دروسهم بقال الله قال رسول الله، يرجع هذا الفضل كله إلى هذه الدعوة السلفية التي أنقذ الله بها هذا البلد من الجهل والشرك والضلال والبدع والفوضى والهمجية إلى نور التوحيد والحق والعدل والإنصاف والانتظام في أمور الدين والدنيا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح العقبات من طريق هذه الدعوة حتى تأخذ طريقها إلى العالم الإسلامي. لقد ذهبت إلى بنغلاديش وأهله متعصبون صوفية وأحناف، ولكنهم والله كانوا يتراكبون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ومنهج الجامعة الإسلامية منهج إسلامي صحيح عقيدة وشريعة. وكان أهل الفتنة المندسين في هذه الجامعة يحولون بين الناس وبين الوصول إلى هذا المنهج. وذهبت إلى باكستان وكانوا يتراكبون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ولو وجد من يسعفهم بهذا المنهج لتغير واقع هذه المدارس التي تقوم على التعصب الأعمى للتصوف الضال وللجبود والتقليد في المذاهب. أقول إن أولى الناس بهذا الوصف وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث وعلى رأسهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب رسول الله ما فتحوا الدنيا إلا بقال الله قال رسول الله، ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله قال رسول الله. فكانت القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة لشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عندها إلا قال الله قال رسول الله. يعلمون العرب والعجم كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة على قال الله على قال رسول الله رسول الله في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة وكل شيء. ثم جاءت القرون التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن وفي رواية تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. هذه القرون التي ينطبق على هذا الوصف أنجى الله تبارك وتعالى من هذه الأوصاف الذميمة من تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله وهم الحديث في عقائدهم وعباداتهم. تفرق الناس إلى جهمية إلى معتزلة إلى خوارج إلى روافض إلى مرجئة إلى كذا وكذا، ولهم مناهج منحرفة تخالف كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبقي هؤلاء هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله تبارك وتعالى، فهي تستحق وصف النصر لأن الله ينصرها في الدنيا إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان، وصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله الذي توعد به تلك الفرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الآن فتشوا في الفرق كلها تجدون على من ينطبق هذا الوصف، على ما أنا عليه وأصحابي، لا ينطبق إلا على أهل الحديث أهل العقائد الصحيحة الذين يحاربون الشرك ويحاربون الضلالات ويحاربون البدع سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالعادات أو تعلقت بالعقائد، هم هؤلاء. فهم أهل النجاة باعتبار أنهم ينجون حينما تهلك هذه الفرق بسبب ضلالها،
وهم أهل النصر المؤيدون من الله بالحجة والبرهان.
فهم الآن لا يستطيع أن يواجههم أحد في ميدان الاستدلال والاحتجاج، لا في ميدان العقيدة ولا في غيرها، فهم منصورون ولله الحمد. وهذا أعظم النصر، إذ هذا هو نصر الأنبياء، فإن أعظم الأنبياء الذين قال الله فيهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنما كان نصرهم بإقامة الحجة. فإن أكثر الأنبياء ما جاءوا بالسيف، جاءوا بالحجة والبرهان، فكانوا يدحضون الباطل وينصرهم الله على أعدائهم في الدنيا بإقامة الحجة ثم بإهلاك أعدائهم، كما أغرق الله قوم نوح وكما أهلك قوم عاد وكما أهلك قوم ثمود إلى آخره. فهذا نصر لهم في الدنيا، ويوم القيامة ينصرهم الله تبارك وتعالى الحكم العدل فيفصل بينهم وبين خصومهم أعداهم إلى النار وهم إلى الجنة. فهذا غاية النصر من الله تبارك وتعالى لرسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن الآن يستطيع أن يقف في وجه هذه الفرقة بالحجة والبرهان وإن تغلب بالسيف والسلاح مؤقتا، ولكن التمكين والنصر الحقيقي بالسيف والسنان دائما إن شاء الله في انتظار هذه الفرقة إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرها في الدنيا والآخرة لأنها صاحبة الحق، والتي نرجو الله تبارك وتعالى النجاة في الآخرة بسبب عرضها بالنواجب على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعني بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هذا الوقت إلى أحد الصحابة الكرام وإلى القرون المفضلة، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم سادة هذه الطائفة وقادتها. ولم أقول هذا من عندي، قال هذا ابن تيمية: إن رأس الفرقة الناجية رسول الله وأصحابه. وإن كان أنا لرأي أقول إن أصحاب رسول الله فوق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن هذا رأي ابن تيمية أعذركم بأمانة، إنه يرى أن سادة هذه الفرقة هم رسول الله وأصحابه.
ثم يأتي بعدهم التابعون،
أئمة التابعين رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من أفاضل التابعين رضوان الله عليهم. ثم تلا هؤلاء أتباع التابعين أئمة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث في نفس الوقت، وهم الإمام مالك والإمام الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي من كبار أصحاب الزهري رضوان الله عليهم. ثم يتلو هؤلاء يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن الطبقة الثانية أيضا من أتباع التابعين حماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وتلاميذهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وزهير بن حرب وغيرهم. ثم يتلو هؤلاء الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حقا، والصديق الثاني كما يقال عنه رضي الله عنه، شبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في اتجاه الردة، إذ قضى الله على تلك الفتنة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما انبرى لها وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه رضوان الله عليه. وكان الصحابة يخالفونه في هذا الرأي، ثم استراحوا إلى رأيه واطمأنوا إلى رأيه وقاد هذه المعركة وخاض هذه المعركة ضد أهل الردة، فأعادهم الله إلى حضيرة الإسلام بسبب ذلك الموقف العظيم. والإمام أحمد رضي الله عنه وقع في وجه الفتنة في عهده، صمد لها وتحمل من الأذى ومن الضرب ومن الإهانة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وكانت العاقبة له وكان النصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام أهل السنة وإمام من بعده الإطلاق، وكل من حاد عن سبيل هذا الإمام فهو من أهل الضلال. كما يروي شيخ الإسلام تيمية أن عبد القادر رضي الله عنه سئل: هل يكون هناك من ولي الله على غير طريق أحمد؟ قال: ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون. فهو إمام أهل السنة، وكان من أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب وأمثالهم، من شيوخ البخاري ومسلم، ثم جاء حمل الراية بعدهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن عاصر أمة الإسلام، كان هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة دعوة وتدوينا لهذه السنة وردا على فرق الضلال كما سيأتي. ثم تلاهم بعد ذلك تلاميذهم مثل ابن خزيمة ومن عاصره وعثمان بن سعيد الدارمي وأمثالهم، حملوا راية السنة وناضلوا عنها وذبوا عنها رضوان الله عليهم. ثم بعدهم جاء الدارقطني ومن عاصره، ثم جاء بعدهم الخطيب ومن عاصره، ثم جاء بعدهم عبد الغني المقدسي وابن قدامة والضياء المقدسي، ثم جاء بعدهم ابن تيمية وتلاميذه وزملاؤه كالمزي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب. ثم حصل فترة ثم جاء المجدد الحق الذي جدد الإسلام دين ودولة، الإمام محمد عبد الوهاب رضي الله عنه وجزا الله خيرا وتلاميذه. فهؤلاء يا إخوة في الجملة وباختصار هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والغرباء، وقل ما شئت فيهم من المدح والثناء الذي يستحقونه والذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني وسط معتدلين، ليس فيهم تطرف وليس فيهم جفاء، يختلف عن اليهود الذين جفوا الأنبياء، جفوا رسول الله وجفوا عيسى وقتل الأنبياء، ولا مثل النصارى الذين غلوا في بشر وهو نبي رسول حتى جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله وقالوا ثالث ثلاثة. هم وسط بين الأمم ومعتدلون في كل ميدان من ميادين الحق. ثم قال الله في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود التابعين على الإصطلاح المعروف، وإنما المراد الذين اتبعوهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث ومن سار على نهجهم. فهؤلاء هذا الرابط بينهم وبين أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، رضي عن الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فهذا يؤيد حديث الفرقة الناجية وحديث الطائفة المنصورة، هذه النصوص تؤيد هذه الأحاديث، لأن القرآن يدعم الحديث، القرآن يدعم الحديث، والحديث يدعم القرآن ويفسره ويبينه ويفصل مجمله إلى آخر البيانات التي تحققت من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله بشأنه: وما أنزل إليك الذكر إلا لتبين للناس. فهذه الآيات التي تربط بين هؤلاء الأتباع الذين أخبر رسول أنهم ناجون وأخبر الله تبارك وتعالى عن رضاه عنهم وإدخالهم جنات تجري تحت الأنهار، لماذا؟ لأنهم اتبعوا الصحابة بإحسان اتبعوا المهاجرين والأنصار فأحسن الاتباع. وكيف نحسن الاتباع إذا لم يكن منهجنا كتاب الله وسنة الرسول؟ فالذي لا يعتمد كتاب الله وسنة رسول الله منهجا في عقيدته وعبادته كيف يكون متبعا لأصحاب رسول الله بإحسان؟ كيف وقد خالفهم في أهم القضايا وهي العقيدة، وخالفهم في القضايا الأخرى؟ هذا ليس بمتبع، لا يقال أبدا عقلا ولا عاطفة أن هؤلاء قد اتبعوا أصحاب رسول الله من المهاجرين الأنصار، قد اتبعوهم بإحسان، إلا إذا يعني تعمدنا المغالطة، حينئذ قد تنجح المغالطة وترود على كثير من الناس. أما إذا تجردنا من الهوى وأردنا أن نعدل ونقول كلمة الحق فإنه لا يصدق الاتباع بإحسان إلا على هذا الصنف الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله في شأنهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا إلزام من الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، ووعيد شديد لمن يخالفهم بالنار. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ ما هي سبيلهم؟ سبيل القرآن والسنة في العقائد والعبادة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا يتفق مع حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على ما أنا عليه أصحابه، هؤلاء خالفوا أصحاب الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وقد قيل قال العلماء إن هذه الفرق ترجع إلى الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج والمرجئة، وإن كفرت تعود إلى هذه الأصول. يجمعهم الخلاف لأصحاب رسول الله والمفارقة لهم بعدما تبين لهم الهدى، فهم يستحقون هذا الوعيد الشديد، وينجو منه بمفهومه من اتبع سبيل المؤمنين. يعني إذا كان هؤلاء الذين يخالفون ويشاقون يستحق هذا الوعيد، فمن يتبع ولا يخالف ولا يشاق فإنه يستحق ما يستحق أصحاب رسول الله من الوعد الصحيح الوعد الصادق في قوله والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
يصدق عليهم هذا الوعد وبمفهوم آية ويتبع غير سبيل المؤمنين هم اتبعوا سبيل المؤمنين، فينجون من الوعيد الذي سيصبه الله على من شاق هؤلاء المؤمنين وخالف سبيلهم. هؤلاء الذين ذكرنا لكم من طبقات الأمة في مختلف الأجيال، النصوص القرآن والسنة تشهد لهم بأنهم على الحق، وقد دونوا ذلك في مؤلفات لا تحصى، ودونوها في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وفي الأجزاء وغيرها والكتب التي خصت بالعقائد وغيرها، بينوا فيها الحق وأدانوا فيها أهل الباطل وأهل الضلال من مختلف الفرق بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام. فلنأتي الآن إلى صحيح البخاري، افتتح كتابه أو جعل في مفتتح كتابه كتاب الإيمان، أسس كتابه على الوحي، كتاب الوحي الذي يقوم عليه الإيمان، ثم جاء بكتاب الإيمان وجاء فيه بأدلة أهل السنة والجماعة المخالفة لأهل البدع وخاصة المرجئة. فهذا كتاب فقه وعقيدة وحديث، كتاب الإيمان، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب عقيدة، يبين فيها منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة ويرد فيها على أهل البدع بنصوص القرآن والسنة. ثم عقد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يرد فيه على أهل البدع وأهل الأهواء عموما وأهل الرأي الذين غلوا في القياس، حتى أدى بكثير منهم إلى رد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة اتباعا لهذا القياس. فرد عليهم البخاري بهذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي دونه في صحيح البخاري، وأشار في الصحيح أن له كتابا مفردا في هذا المضمون. ثم عقد كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وسرد فيه آيات الأسماء والصفات وآيات من العقيدة، يرد فيه على الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا في أبواب العقيدة، فهم لا يدونون الأحاديث هكذا لحفظ الأحاديث، إنما يدونون الحديث للفقه والتفقه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الحلال والحرام والمعاملات والعبادات وغيرها. ثم الإمام مسلم عقد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان هذا إذا قرأته تجد كأن الإمام محمد بن عبد الوهاب استمد كثيرا من نصوص كتاب الإيمان. كتاب الإيمان له كتاب توحيد، كتاب توحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات موجود فيه، عرفتم؟ وربما استند محمد بن الوهاب كثيرا إلى هذا الكتاب وإلى كتاب التوحيد للإمام ابن مندة محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد. إذا جئت إلى هذا الكتاب ما شاء الله كأن محمد بن عبد الإمام محمد بن الوهاب اقتبس من هذا الكتاب. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد العظيم لم يكن بدعا بالتأليف بكتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات بالتأليف بكتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات في كل زمان، فهم يحملون راية السنة وفي نفس الوقت يدحضون الباطل في أي جيل من الأجيال وفي أي مرحلة من المراحل رضوان الله عليهم. وألف البخاري بعد هذا كتاب خلق أفعال العباد، ورد على الجهمية وعلى القائل بخلق القرآن، ونقل والله تكفيرهم وكفرهم، كفرهم لأنهم ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، وينقل أقوال السلف. قال نقل عن سعيد بن عامر أنه قال ما رأيت شرا في كفرهم من الجهمية، لأن اليهود والنصارى والسائق أهل الأديان اتفقوا أن الله في السماء وعلى عرش استوى، وهم يقولون أن الله في كل مكان. ونقل عن الإمام مالك بكتاب خلق أفعال العباد عن الإمام مالك أنه سئل عمن يقول بخلق القرآن فقال كافر إن تاب وإلا قتل. وسئل عبد الرحمن بن مهدي وسئل غيره وغيره عدد كثير سرده البخاري في أسماءهم كفروا من يقول بخلق القرآن. ونقل ذلك غير البخاري، نقل ذلك الإمام البغوي في مقدمة كتابه شرح السنة، شرح السنة هذا المشهور الإمام البغوي حوالي أكثر من 250 صفحة كلها جعلها مقدمة في خدمة العقيدة وخدمة منهج السلف والرد على أهل الأهواء وأهل الباطل والبدع، ونقل مذهب أهل السنة المعتصمين بكتاب الله وسنة الرسول، ورد على أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة ومما نقله ونقله البخاري وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية هذه. ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأول من حذر من أهل البدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول من حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وبين نواياهم السيئة. أهل الأهواء سماهم السلف الأهواء لأنهم يتبعون أهواهم. وفي الآية هذه التي ذمهم الله فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شوف بين سوء قصدهم، بين سوء قصدهم وأنهم يتبعون الهوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهم يتقصدون الفتنة. رسول الله قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد والله حذر رسول الله منهم، والله حذر منهم رسول الله في هذا الحديث وفي حديث جابر الذي ذكر أن رسول الله كان إذا خطب يعني طول كل خطبه تقريبا يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا في خطبته في كل خطبة، ما كان أمام أهل بدع لا جهمية ولا معتزلة ولا صوفية ولا خوارج ولا روافض، ما كان يوجد أحد من هذه الأصناف، ولكن الله أخبره أن هذه الفرق ستنشأ وستتعب هذه الأمة وستتعب المسلمين، فحذر منهم في هذا الحديث وحذر منهم في الحديث رواه عائشة والذي سقناه لكم آنفا، وحذر من الخوارج. يا إخوتا الخوارج يعني ضلوا في الحكمية، إمامهم ذو الخويصرة كان دافع الأثار رسول الله المال، المال يتعلق بالاقتصاد، يتعلق بالجانب الاقتصادي من الإسلام. فلما فتح الله حنينا على رسول عليه الصلاة والسلام وهزمت جيوش الكفر هوازن وغيرها غنم المسلمون غنائم كثيرة، فأعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسخاء 100 من الإبل لفلان، 100 من الإبل لفلان، لأبي سفيان وللأقرب بن حابس ولفلان 100 100 100. فقال يعني ذو الخويصرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام الخوارج. فجاء عبد الله بن مسعود وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال خالد كذلك، فقال دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانوا عباد زهاد يقرؤون القرآن يقومون به الليل ويصومون النهار، وكانوا عقائدهم صحيحة، كانوا ما عندهم تعطيل للصفات، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، كانوا عندهم توحيد، لكن ظلوا في جانب واحد من الإسلام والحاكمية. لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فالآن الأهواء يتعلقون بما تعلق به ذو الخويصرة الجانب الاقتصادي من الإسلام، ويتعلقون بجانب الحاكمية وهم لا يعرفون هذا ولا ذاك، وليس بصادقين في هذا ولا في ذاك. ماذا قال لهم رسول الله؟ اقتلوهم حيثما وجدتموهم فإن خير كثير من قتلوه وأعطى لهم من الوعيد على من قتلهم، لأنهم مبتدعة والله إنهم أقل شرا من المبتدعين الآن، التيجانية والمرغنية والنقشبندية والساروردية، والله إن الخوارج الذين قتلهم علي أهدى منهم سبيلا، أهدى سبيلا من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شرك في العبادة، أو لا يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى آخره، إلى آخر الضلال، ويستغيثون به ويطوفون بقبورهم ويقولون فيهم من الترهات ما لا يقوله إلا الخرافيون من الهنادين. ثم الله أين؟ الله في كل مكان، وإلا لا فوق ولا تحت إلى آخره، ويد قدرته إلى آخر التعطيلات والتأويلات. شرك في الصفات، شرك في الربوبية، شرك في العبادة. الخوارج ما عندهم هذه أنواع الشرك هذه كلها، وما هذا سماهم الرسول شر من تحت السماء، شر الخلق والخليقة، أينما وجدتم فاقتلوهم. الآن نحن نحتضن هؤلاء البدع، هؤلاء ونتولاهم وندافع عنهم وندافع عن بدعهم، يسبون الصحابة ويسبون الأنبياء ويقولون بحذف الوجود ويقولون بالاشتراكية وإلى آخره، يقولون بأشياء كثيرة، ونحن نتولاهم من أجلهم أمام المجددين، وهم عندهم أضعاف 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 بدعة الخوارج. أين نحن الآن من هذه الفرقة الناجية؟ بالله الذي يتولى الآن الروافق والذي يطعن في أصحاب رسول الله، ويتولى الصوفية بكل فئاتها وأباطيلها وخرافاتها وترهاتها، ويدافع عنهم ويحصر عداءه وحربه على أهل السنة. هذا من أهل منهم، هذا منهم يتولى أهل البدع ويتولى كتبهم المليئة بالضلالات الكفرية، يتولاها ويستميت في الدفاع عنها، ويحارب أشد الحرب من يتكلم على هؤلاء المبتدعين وعلى كتبهم نصحا لله. جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذا البدع، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام وتأسيا بالسلف الصالح، فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشتى التهم ويحاربونهم، ويقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن أنصار الله، نحن أنصار سيدكم مجدد البنا مجدد الموجود، وهم أهل بدع وضلال. والله والله الخوارج ما يصل إلى شيء مما وصل إلى هؤلاء من البدع والضلال، وهذه كتبهم وهذا الميدان نتحداهم. الذين قتلهم علي، حتى الخوارج الموجودة الآن لا توجد عنده البدع التي توجد عند سيدهم. الخوارج الموجودة الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيء إلى جانب بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستبيح في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، غلط ورب السماء، عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه، لا أجد فتنة أجل أشد من هذه، واجتاحت التجمعات السلفية. إذا كان ضلالة أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال، فهذه والله استهدفت جامعات هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وحازتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملبوس، من يكابر بهذا؟ لا يكابر في هذا إلا إنسان غير سوي عقلا ولا خلقا. هذا موجود ملموس، من يدافع عن سيد قطب؟ ماذا حوى سيد قطب؟ والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتزل الغالي، وأقرأ الظلام، فأجد كتاب الزمخشري كأنه سندي إلى جانب كتاب سيد قطب. كتاب هذا المعتزل الزمخشري والله أحرقه المبتدعين المنتسبين إلى السنة، وهم مبتدعون والله ما أطاقوا، والآن شباب السنة المنتمين المنهج السلفي يطبع من أجلهم الضلال أكثر من 18 طبعة ويلتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها، التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدفت بهذه الكتب، المعالم، العدالة، الظلال إلى آخره، أكثر من 70 بدعة كبرى حوتها هذه الكتب من وحدة الوجود إلى آخر بدعة الخوارج والعياذ بالله. ثم هذا الرجل مقدس وكتبه مقدسة، فأين العقيدة؟ أين المنهج السلفي؟ أين منهج هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ أين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ الآن يشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قطب أنها نافعة ومفيدة، وكتب فلان لترد عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره، كتب باطلة هذا يجب حرقها ويجب إعدامها ويجب محاربتها ومحاربة أهلها. فهل من يفعل هذا يكون من أهل السنة يا أخوتي؟ يجب أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فيكم قضاة الآن، تدربتم على الحكم في القضايا الصغيرة والكبيرة، ما الذي يمنعكم أن تقولوا كلمة الحق؟ إذا كان الذي رد على سيدكم بضال بينوا بالأدلة البرهان المبالغ، وأن سيد قطب على منهج أحمد بن حنبل وعلى منهج الصديق أبي بكر في العقيدة والعبادة، خلاص نسلم له بالأدلة. وإذا تبين أن سيد قطب على منهج ابن عربي في تقرير وحدة الوجود، وعلى منهج جهد بن صفوان في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن، وعلى منهج ماركس في الاشتراكية، وعلى منهج الماسونية في حرية الأديان، يدعو إلى حرية الأديان ويقول إن الإسلام جاء لحرية الأديان والقضاء على التعصب الديني، ويقول إن الدين ليس، إن العبادة ليست وظيفة حياة، ويقول أفكار مادية علمانية ماسونية وتقدم لشبابنا أنها الإسلام. وبعد يقول أنا سب، يا أخي أنا سب والله، والله قد ما كف ولا ما قدم، لكن هذا موجود في كتبي. هل يجوز لمسلم يحترم الإسلام ويحترم الحق أن يرى هذا الضلال الكبير العريض ثم يسكت عنه خوفا أو مجاملة أو نفاقا أو تقيا؟ والله لو تراق دماؤنا، والله لو تنهب أموالنا ونفوسنا، إنها فداء الإسلام، لنقولن كلمة الحق ورب السماء والأرض، والله لنقولنها وإن رغمت أنوف ورب السماء، والله والله ما رأيت في كتب البدع أضل من كتب سيدكم ورب السماء والأرض، أنها جمعت البدع من كل أطرافها، وما ترك أصلا من أصول البدع إلا أحياء. فاتقوا الله يا مسلمين في أنفسكم وفي أبنائكم، والله إذا كان غيركم يعذر لا تعذرون أبدا، لا تعذروا، لأن الحق أمامكم، تدرسونها من الابتدائي والثانوي والجامعة والماجستير والدكتوراه وكل المراحل، وكتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل والبخاري، ولا موجودة بهذه ما عذركم، وتفهمونها. قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق يا قضاة المسلمين ويا طلاب العلم، انصروا الله ينصركم، لا تنصروا أهل الباطل ولا تنصروا أهل البدع، وكونوا على طريقة الإمام أحمد الذي ما سكت عن قضية واحدة وعرض لها نفسه ودمه، وتعرض لها أهل السنة وأريقت الدماء بسبب قضية واحدة من قضايا سيد قطب ورب السماء، والله قضية واحدة من قضايا سيد قطب، إن أحمد عرض نفسه للموت، وإن أهل السنة عرضوا نفسهم للفناء والدمار والهلاك من أجل القول في القرآن. والله يقول سيد قطب ورب السماء وقال بوحدة الوجود وأيدها ومدحها، ولا يكابر في هذا إلا من لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله في المسلمين. ووالله قال بالاشتراكية وقال بالحاكمية، ماذا قال بالحاكمية؟ قال لا بد الإسلام عنده، لا بد. لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. نحكم الإسلام يصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافها وما أهداف الشيوعية والنصرانية. محمد بعث لتحقيق أهداف الشيوعيين والنصارى. أي والله المستشرقين الذين قالوا إن محمد يأخذ القرآن من تراث الإنجيل ما وصل قولهم إلى هذا، ما وصل إلى هذا الضلال. يعني الآن يقول محمد الإسلام مأخوذ من الشيوعية والنصرانية، أو جاء يقمم من الشيوعية والنصرانية، أي هذا الإسلام تفوق هذا؟ فيا إخوتاه الأمر جد، أمر مالح، أمر عقيدة، أمر حق، صراع بين الحق والباطل. الباطل هجم على هذا البلد لابسا لباس الإسلام وهو يحمل في طياته كل أسلحة الدمار، وفعلا والله تمكنوا من تدمير شبابنا. فالآن شبابنا يلهك وراء من؟ وراء كتب سيد قطب سيد قطب الذي هذا بعض أوصافه. يعني يكونوا قتل، يا أخي قتل الحلال وقتل الروافض، والله يمكن آلاف مثل ملايين قتل في قتال خدام روافض يقاتل عن دينهم. فهل نقول هؤلاء الحق؟ كل من قتل وهو على باطل نجعل باطلها حقا؟ إذا قتل وهو يرى أن هذا هو الإسلام، وحدة الوجود والخرافات والبدع والظاهرة هي الإسلام، وقتل من أجلها نقول شهيد الإسلام ونزيف الإسلام ونحذف على شأنه، يا أخي قد تولاه الله، يدخل الجنة يدخل النار ما له شغل. لكن الكتب الآن التي تضل أبناءنا، الآن يا أخوة الكلام في الكتب التي تنتشر ينشرها الإخوان المسلمون وينشرها محمد قطب من 30 سنة و40 سنة في هذا البلد، وهي فيها الطعن في الصحابة، فيها تكفير بني أمية، فيها تكفير الأمة، فيها تحريف الدين، فيها تحريف التوحيد، وهم ينشرونه. لماذا ينشرون هذا الباطل؟ ولماذا يقر هذا الباطل في بلاد التوحيد؟ لو كان في بلاد الخرافات لا يكون خرافيين، لكن بلادك أن السلفيين على التوحيد يا أخي. كيف الآن نمنع؟ والله كثير من الكتب ممنوعة، كثير من الكتب ممنوعة، كتب صوفية ممنوعة. أنا طول حياتي أتلهف أبغى أشتري كتب صوفية من مكتبات المملكة، ما أجد أي مكتبة إلا إن كان يبيعها سرا، يعني ممنوع. وهذه من مزايا هذا البلد ومن آثار هذا المنهج الصحيح. حتى خرجت إلى السودان فوجدت فرصة واشتريت عددا من الكتب لكل طائفة كتاب، وجئت أقارن بينها، أدرس هذه دراسة مقارنة، الشاذلية والتيجانية والمرغنية والبرهانية من البرهانية وهو إلى آخره، وأقرأ فيها، وإذا بها كلها تشترك في الدعوة إلى وحدة الوجود والشرك بالله، وأن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ويقول قائلهم الشيخ المرغنية يقول: وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي، أنا كنت أنا الله في الأزل، والعرش والكون كلهم في يدي مثل النملة، إلى آخر الدعاوى الكاذبة يدعي الألوهية. لكن هذه مرفوضة، يرفضها أبناءنا. ولكن الذي ينطلي عليهم ويخدعون به إنما هذه الكتب ما شاء الله التي تبرز في غاية حماس الإسلام وتكفر المجتمعات لأجل الإسلام وتكفر الحكام لأجل الإسلام، وعندها من الكفريات، فيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه كفر الحكام، ما فيش نسبة بين الكفريات التي تضمنت هذه الكتب وبين هؤلاء الذين في الوقت. طيب تفضل. أنا أشرت لكم فيما سبق أن عددا من الأئمة طبقوا أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على أهل الحديث. طبعا من سأل على منهجهم حتى من عوام الناس إن شاء الله يدخل فيهم ما دام يعتقد ما يعتقدون ويتبنى المنهج الذي عليه يسيرون فهو إن شاء الله منهم. لكن أهل البدع وأنصارهم لا يدخلون في هذا. ثم أنا جمعت في كتاب لي أسماء من يعني نزلوا هذه الأحاديث على أهل الحديث، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. جمعت 45 اسم 45 عالم ولم أجد لهم مخالفا في كل جيل جماعة، في كل جيل جماعة، في كل جيل جماعة. فمنهم من ذكرنا ابن المبارك و الإمام أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن مديني وثم ابن حبان والحاكم والخطيب البغدادي وعبد الغني المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ بن حجر وغيره وغيره كثير كثير. ثم في من أمة الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وحفيده عبد الله أو ابنه عبد الله وباب الطين رحمه الله وابن عتيق والشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي ومن آخرهم الشيخ بن باز ومحمد بن عثيمين حفظهم الله وبارك فيهم. وقالوا هذا حقا وصدقا وإنصافا لهؤلاء وهم منهم إن شاء الله، وإلا ما تتأتى الشهادة من مبتدع لصاحب سنة. ثم بعد هذا أقول لكم إن هناك أبيات أولا صفات هذا الحديث ألف الخطيب يعني كتابا سماه شرف أصحاب الحديث، هذا يعرف طلاب العلم، ووصفهم بالصفات تقارب 30 نقلنا منها ما يأتي. فقال يعني يصدق عليهم حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاف أداك ما سمع، لأن مقالته هي الحديث، ومن تولاها وحفظها وبلغ الناس هم أهل الحديث. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامها الحديث واستشهد على ذلك بحديث. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. ورابعا كون أهل الحديث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه، لا شك وهم الطائفة المنصورة، وما يعني استحقوا هذا اللقب إلا لأنهم يبلغون بأمانة أمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أصحاب الحديث، وصفهم في حديث قال مثلا قال أي الخلق عجب إيمانا، قال الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام لا عجب في ذلك فإنهم عند الله تبارك وتعالى، قال أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام قال لا عجب أنا بين أظهركم. ثم قال قوم يأتون يجدون حديثي في صحيفة فيؤمنون به وإلى آخره، فيشير هذا الحديث. وكون أهل الحديث أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه، وجاء في هذا حديث أولى الناس به. وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال إسناد بينهم وبينه. وثامنا البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة، وهذا يقوم به أهل الحديث لأنهم يعني تولوا نقل الأسانيد والكلام على الرجال إلى آخره. وثالثا كون أصحاب الحديث هم أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتبيينهم لها وهم كذلك. وعاشرا كون أصحاب الحديث هم أمناء الدين بذبهم عن السنن. الآن أهل الحديث يذبون عن السنن وعن التوحيد وعن العقائد الإسلامية الصحيحة في هذا البلد وفي غيره اليوم وقبل اليوم، هم على هذا الخط إذا إن شاء الله لن تقوم الساعة، هم الذين يذبون عن عقائد التي تضمنها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وغيرهم من الفرق الضالة هم المهاجمون على هذه النصوص بالتأويل والتحريف. كون أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. وثاني عشر كونهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية، ما هو على طريقة الخوارج ولا على طريقة الروافض والمعتزلة. ذولا لهم أسلوبهم في تغيير المنكر، وذولا لهم أسلوبهم في تغيير المنكر بمقتضى الشريعة وموجبات الشريعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أعظم الإيمان. من قال أن أصحاب الحديث هم الأولياء والأبدال، جمع الأئمة قالوا هذا الكلام هو كذلك، ومنهم أحمد بن حنبل. ومن قال لولا أهل الحديث لن درس الإسلام، وهو كذلك، لأنهم يعني حملة القرآن والسنة حقا وحماتها حقا، واجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه، وثبوت حجة صاحب الحديث بخلاف حجة غيره باحثة وباطلة، وإن تكلف الاستدلال على أهل السنة بحبهم للحديث وآله. فإذا رأيت إنسان يحب الحديث وأهله إن شاء الله يكون هذا من أهل السنة. والاستدلال على المبتدئ ببغض الحديث وآله، وهذا قاله السلف كثيرا. كثيرا قال السلف يعني لا تجد أحدا يبغض أهل الحديث إلا يبغض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لا تجد إلا مبتدئا. من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي، هذا عنوان وضعه الخطيب. من قال طلب الحديث من أفضل العبادات، وهو كذلك. من قال رواية الحديث أفضل من التسبيح، وهذا يقوم به أهل الحديث إن شاء الله. من قال طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن المحدثين أفضل فالعلماء. قال هذا في مدحهم، أما في الرد على من يذمهم فاصبروا لقليلا، وهو كثير وكثير جدا في ذم من يطعن في أهل الحديث وبيان أنه على ضلال ومن أهل الفتن ومن أهل البدع. قال الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمذي في كتابه المحدث الفاصل يعرف أهل الحديث، قال في مقدمة هذا الكتاب: واعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث وأهله فقالوا بنقص أصحاب الحديث، وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم كما يجري هذا في كل زمان ومكان. وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع ذكر من حمله وعني به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة الدين وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله علامات النبوة وغيرها والشمائل، وحققوا مناكب عثرته ومآثر آبائه وعشيرته، وجاءوا بالسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله في منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض وقعود ومأكل ومشرب وملبس. تأتي النهاية في الطريقة الأخيرة: ومركب وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول حتى القلامة من ظفره وما كان يصنع بها والنخاعة من فيه أين كان وجهتها وما كان يقوله عند كل فعل يحدث ويحدثه ويفعله وعند كل موقف ومشهد يشهده، تعظيما له صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه، يعرفون قدر الحديث وقدر الأسانيد التي توصلهم إلى رسول عليه الصلاة والسلام. فمن عرف الإسلام حقه، هذا تعليقته، فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه. يعني من يحترم الرسول ويحترم الإسلام يعني يستعظم أن يحقر من عظم الله شأنه، يعني أهل الحديث، وأعلى مكانته وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله عز وجل في التنزيل: والذين اتبعوهم بإحسان. يشهد لأهل الحديث بهذه الأوصاف وأنهم هم الذين تنطبق عليهم الآية، يعني التي تلونها عليكم والذين اتبعون بإحسان. ثم هنا يعني كلام للإمام ابن القيم يعني في من يبغض أهل الحديث، قال رحمه الله في كتابه النونية: وأنا أنصح شبابنا بقراءة هذا الكتاب، قراءة متفقه عارف متعرف لمقاصد هذا الإمام وجهاده العظيم في نصرة السنة ونصرة هذا المنهج ومقاومته لأهل البدع ودحضه لشبههم وأباطيلهم. قال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصبك الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله، ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حققوا الإيمان. يقول ذنبهم أنهم خالفوه، لكنهم ما خالفوا يعني خالفوك لأجل قول فلان، خالفوك لأجل قول الرسول. ثم قال لو وافقوك على باطله وخالفوا الرسول لشهدت لهم بالإيمان. يقولها لأهل البدع والضلال، يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعبد ولا في الشيطان، إلى آخر الأبيات. شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه توضيح النونية هذا الحديث، فقال رحمه الله جاء بالفصل، فصل عقد ابن القيم بهذه الأبيات، قال فصل في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أمر خطير والله، والله زجوا بشبابنا في حرب أهل السنة، شبابنا طيب، خدعوا وسخروا جندا أعمى لمحاربة الحق. هذا من مكايد أهل البدع وثمار خططهم الماكرة الخبيثة، حتى وصلوا إلى هذا، زجوا بشباب المنتظر أن يكون جندا للإسلام وجندا لهذه الدعوة، أصبح جندا لفكر سيد قطب البنا أهل البدع والضلال. فقال هذا السادق الإمام الثاني، أنا أمثل ابن القيم، ما رأيت بعد ابن القيم عرف مقاصده وسار على طريقه في الفقه والفهم في فهم مقاصد الشريعة مثل هذا الرجل. قال فصل في بيان أن أهل الحديث أنصار رسول الله، ولا يوجد الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال معلقا هذا العنوان ابن القيم، قال مؤيدا ومعلقا، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار لا يبغضهم إلا منافق. قال وذلك بأسباب إيمانهم ومسابقتهم ونصرهم ونصرتهم التامة لرسول عليه الصلاة والسلام وذبهم عنه من يريده بسوء. وكذلك أهل السنة والجماعة وأهل الحديث هم أنصار دينه وكتابه ورسوله، نصر هذا كلام الشيخ سادي، نصر الرسول بعد وفاته كما نصره الأنصار في حياته، فمحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ولذلك قيل لهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث لانتسابهم لسنته دون المقالات كلها. لا ينتبهون إلى الجهمية والأشعرية والصوفية والكلام الفارغ، دون ينتسبون الحديث وإلى السنة دون المقاييس كلها والمذاهب غيرها، لأن الإنسان لا ينسب لشيء إلا لاتصاله به بخلاف غيرهم، فإنهم تباينت نسبتهم. ولذلك القيم إذا كان تصبرون لأبيات في هذا المقال يمكن صفحة واحدة نقرأها عليكم، ها تصبرون. قال رحمه الله تعالى في ضرر أهل البدع وعداوتهم وظلمهم في تلقيبهم أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. قال كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان، أسماء سميتم بها أهل الحديث بهتم بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. هذا الآن ما يفعله أهل البدع ومن انخدع بهم في الطعن في علمائنا، جواسيس عملاء كان يكون مجسمة، وبعدين جاء الصوفية وقالوا يعني أهل الظاهر، وجاء الحزبيون البعثيون علمانيون قالوا تقدميين ورجعيين، وجاء الآن الإخوان المسلمون يقول فقه الواقع وفقهاء الواقع، يعني تقدمي ورجعي، ودول ما يفهمون الواقع، مغفلين ما يدركون الواقع، يعني تقدمي ورجعي، وإلا كما يقولون مجسمة ومشبهة. الآن التهم سياسية، التهم الآن سياسية كانت عقائدية، الآن التهم سياسية وعقائدية في نفس الوقت. فعلماءنا جهل ما يعرفون الواقع، ولا تصلح فتاواهم ومجاملين للحكام ومداهنين وطعون وطعون وطعون، مثل ما كان يقول الخوارج. الخوارج كانوا يتهمون الصحابة، يتهمونهم، يرون أنفسهم على الحق، والصحابة ما يعرفون الحق ولا يفهمون الإسلام، هم اللي يفهمون الإسلام. الآن نفس الشيء، التأريخ العيد نفسه كما يقولون. فقال هذا: سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطانهم، غير حجة، يعني كذب وافتراء، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. نعوذ بالله. ما هو الساحر يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين حبيبته، هم يفعلون هكذا، فرق بين الشباب بين العلماء وبين أهل السنة. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان. والله نحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله، حتى في الحاكمية هذه اللي يخالفون فيها، والله نحن أولى بالحق منهم، والله أولى منهم، وعندنا السند من القرآن ومن السنة. يقول اصبروا، ما أذن فيكم الصلاة، الآن عندنا يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويقيمون المناهج والمدارس على التوحيد أكثر من إقامة الصلاة. كيف نحاربهم؟ نحاربهم لتقوم دولة وحدة الأديان. لما قامت لهم دولة في السودان، قامت تدعو إلى وحدة الأديان، وتدعو إلى موالاة النصارى ومؤاخاتهم، ويشيدون القبور ويبنون الكنائس. وبلغ عدد الكنائس في السودان أكثر من 400 كنيسة في هذا العدد، أضعاف ما بني في عهد الاستعمار الإنجليزي وأيام تعاقب الحكومات المختلفة، العلماني وغيره، في هذا العهد الإسلامي الذي هو نواة الخلافة الإسلامية. افتتح دعوته بالدعوة إلى وحدة الأديان، عقد عدد من المؤتمرات، ويوضع الإنجيل والقرآن على ماخة واحدة، ويقرؤون القرآن آية، يعني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا النصارى، الذين يقرؤون النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مدح للنصارى، شيخهم تركوا تكفير النصارى قبلها بقليل، لقد كانوا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى آخر الآيات التي تبين كفر مظالم، اتخذوا أحبارهم لو قرأوا هذه الآيات نفر النصارى، لكن يقرؤون الآيات التي يتعلقون فيها، ويقرؤون الإنجيل، ما أدري ماذا يقرؤون، دعوة إلى وحدة الأديان أو غيرها. فيريدون حكومة من هذا النوع، يريدون لنا حكومة من هذا النوع، والآن هم الآن يمدحونها ويشيدون بها ولا يتهمونها ولا يتكلمون فيها. فلو كانوا دعاة حق والله لحاربوها أشد الحرب، وقالوا: كيف أنتم تقاتلون من 50 سنة لإقامة الدولة الإسلامية، وإذا بكم تدعون إلى وحدة الأديان وتشيدون القبور والكنائس وتدعون إلى أخوة النصارى واليهود؟ ليش ما يقولون هذا الكلام لو كانوا صادقين؟ لكن سكوتهم يدل أنهم كاذبون في دعوتهم إلى إقامة الخلافة الإسلامية، إنما يريدون وصول الكراسي ثم بعد ذلك يحكمون بأهوائهم. ثم يقول هذا، قال: فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم، أخذ الحديث وترك قول فلان، يا أمة غضب الإله عليهم الأجل هذا تشتموا بهواني، تبا لكم افتشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتموهم ثم لستم كفأهم، فرأوا مسبتكم من النقصان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن، وإلى أولي الفرقان من أهل الحق من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين عن ذي بدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، يزك على الإسلام، يعني حراس، يزك يعني شهب حراس، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك، هم المختبر، يختبر بهم أهل الدين الصحيح وأهل الدين الباطل، فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث يعني. لا والله ما نقول مثل هذا الكلام، لكن نحكي لكم كلام العلماء، والله ما نقدر. شو ماذا يقول في أهل الحديث؟ لماذا قال هذا؟ قال هذا لأن أحمد قيل له إن فلان يشتم أهل الحديث، فقام مغضبا ينفض يده ويقول زنديق زنديق زنديق. وأقره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفتاوى، قال ذلك لأنه عرف مغزاه، عرف مغزى هذا لا يطعن في الحديث، ماذا يريد؟ إيه؟ وهذا ابن القيم يقول فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم لهم فزنديق خبيث جاني. هل نقول جهال؟ والله ما نقول صراحة، نقول جهال أغبياء ضحك عليهم المبتدعون وورطوهم في هذه الأشياء، وما نقول زنادقة إن شاء الله، لكن يمكن ابن القيم عرف من أداء الحديث ذلك أنهم زنادقة. وأما شبابنا الآن المخدوعين فنحن نتأنى بهم و يعني نعطف عليهم وننتحل لهم المعاذير، لكن الذي نريد منهم أن يهرعوا سريعا إلى العودة إلى الحق، وأن يدركوا أنهم مخدوعون، ومن خدعهم أهل البدع والضلال، والله خدعوهم وأفسدوا عقولهم وحولهم إلى أدوات، إلى أدوات ولعب في أيديهم. فليحترموا رجولتهم وليحترموا منهجهم، وليعرفوا أنهم الآن في هذا الموقع على باطل، وأنهم من أنصار الباطل حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى منهج الحديث والطائفة المنصورة. هذا المنهج الذي استقر في هذا البلد من حوالي 250 سنة أو 300 سنة، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وإن الأمة الآن تنتظر منكم أن تحملوا راية التوحيد والسنة التي حملها الصحابة والتابعون وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن أبي بكر. ما رأي السيد قطب الذي يقول وحدة الأديان ويقول بالكلام الفارغ والبدع والضلالات؟ وما أحسن ما عنده التكفير، أحسن ما عنده السيد قطب في فكره تكفير الأمة، هذا أفضل ما عنده هو التكفير، يكفيه أنه يجعله في مصاف الخوارج، هذا والله أحسن ما عنده سيد. كيف يجعل الإمام وجعل المجدد ونتحول الجنود المدافعين عن كتبه وعن فكره ومنهجه الضال؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الحق، ويجب أن نضرع إلى الله عز وجل كما كان يضرع رسول الهدى وإمام المتقين إلى ربه عز وجل بقوله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى هذا الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن ينقذنا وينقذ شبابنا من دوامة الخلاف والاختلافات والصراعات التي أحدثها على عمد أهل البدع والضلال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعذرة إن كنا خرجنا شيئا عن الموضوع، إن في موقف يتطلب مثل هذه الخرجات. بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، نستأذنه في طرح الأسئلة عليه، نسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه للحق.
آمين.
يقول السائل فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة من الشرقية ومن الرياض ومن القصيم ومن حائل ومن سفرة يهدونكم السلام ويدعونكم من زيارتهم ويخبرونكم أنهم بأمس الحاجة إلى زيارتكم، وفقكم الله.
هذا يشرفني وأنا حريص عليه، ولكن أنا مريض وعاجز، فأرجو المعذرة من أبنائي جزاهم الله خيرا. والله لو أطقت هذا لقمت به قبل أن تطلبوه مني، وإني أتمنى ألا أدع قرية ولا منزلا في هذا البلد وغيره إلا جئته وقلت فيه ما أعرف أنه الحق، ولكن ليس على ما حرج مريض حرج، فأرجو أن تأخذ الرخصة التي أعطاها الله للمرضى والعجزين. الله يبارك فيك.
يقول السائل هل هناك فرق بين فرقة الناجية وجماعة المنصورة، وهل هناك حاجة أن يدار حولها كثير من الجدل والمراء؟ ما تعليقكم حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر الصحيح بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مشقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يعني أنا قد قلت ما أدين الله به فيما كتبته ردا على من فرق بينها بالأدلة وبأقوال أئمة السلف، فأنا أرجو الإخوان أن يقرأوا هذا الكتاب ليروا أدلة فيه من ناحية لغوية ومن ناحية شرعية ومن ناحية فهم السلف رضوان الله عليه. فإني إلى يوم هذا لا أعرف من فرق بين هذه وتلك، وإنما رأيت أن أئمة الإسلام منذ بدأوا يشرحون هذا الحديث إلى آخر الشيخ ابن باز إلى الشيخ الألباني لا يفرقون بين الفرقة الطائفة، بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، إنما شيء واحد. والدليل على لأهل السنة جميعا في عدم التفريق، بل حتى لأهل البدع، أن معنى الحديثين واحد، وأحب أن تفهموا هذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. طيب الرسول أصحابه كانوا على إيش؟ على كتاب السنة، وعندهم الجهاد، وعندهم المعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر الصفات الكمال التي كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرسول أصحابه، أليس كذلك؟ طيب هل هذا ما أنا له أصحابي هل يختلف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ وفي بعض الروايات يقول يقاتلون، ألهم وصفهم الأساسي أنهم على الحق، قولهم لا تزال على الحق. إيش هو الحق؟ هل الرسول أصحابه ما كان على الحق؟ ها؟ كانوا على الحق، الرسول وأصحابه كانوا على الحق، وهذه الطائفة على الحق. فمعنى في حديث الطائفة على الحق مثل قوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لأن الرسول وأصحابه كانوا على الحق، أليس كذلك؟ فمعنى الحديثين واحد، فلا مجال للتفرقة ولا يوجد أي منفذ للتفرقة بينهما، بل هي طائفة واحدة، هذه على الحق وهذه على الحق. الحديث الفرق في من كان على ما أنا لأصحابي، وفيه من هم قال الجماعة، الجماعة الجماعة كان الباطل على الحق، ما على الحق. إذن معنى الحديث واحد. في حديث الطائفة المنصورة يقاتلون، وهناك معنى لأصحابي، كان الرسول أصحابه ما يقاتلون؟ ها؟ الرسول أصحابه ما كان يقاتلون؟ كان يقاتلون. فمعنى الحديثين لا يختلف أبدا من قريب وبعيد، لهذا لا تجد أحدا في السابق واللاحق قال بالتفريق، حتى جاء هذا الأخ ووقع فيما وقع فيه. ثم بعد ذلك الألباني ما كان يفرق، فظهر له كتاب يعني قال أنا أرى أنه يعني بينهم فرق، لكنه جعل أهل الحديث هم الطائفة المنصورة على عكس ما يقوله هذا الكاتب، هل ما يقول هذا الكاتب. طبعا أنا راجعت الشيخ الألباني في هذا الموضوع، والمراجعة جارية، وهو وإن كان الشيخ الألباني وشيخنا نحترمه، والله لقد أخطأ، والله لقد أخطأ، لأن هذا ديننا أن نقول المصيب أصبت والمخطئ أخطأت، ما عندنا تقديس أشخاص ولا عندنا أحد أكبر من الحق أبدا كائن ما كان. والله وجدنا سلفنا يعني ردوا أخطاء أصحابه مع احترام هؤلاء، نحن نفرق بين أهل البدع في الرد عليهم وبين الأئمة المجتهدين، لما المجتهدين مجتهدون لهم إن أصابوا أجران وإن أخطوا أجرا واحدا مع الاحترام والتقدير، أهل البدع لا، البدع ليس لهم إلا الرد والإهانة، أنا ما أعلم لا يستحق شيء من التكريم. فنحن إذا أخطأ واحد من أئمة السنة في القديم أو في الحديث، والله الشيخ الوالد إذا أخطأ نقول والله الشيخ هذا خطأ، ولا إذا وجدنا خطأ على ابن تيمية ولا لابن عبد الوهاب والله ما نتابع عليه ورب السماء، لأن الله تعبدنا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من هؤلاء راد ومردود عليه. فالمجتهد منهم له أجران على اجتهاده على ما أصاب فيه وأجر على خطئه. فطبعا في جماعة حول الشيخ الألباني تلف عليه وتحرف له الكلام وتحرف الكلام حتى وقع في هذه الورطة، فنحن لا نتابعه، ولم يسبق أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع، الروافض يكون الطائفة المنصورة منهم، الفرقة الناجية والصوفية والزيدية وكل الفرق كل تدين، لكن كلهم مطبقون على أنها جماعة واحدة، ما أحد فرق أبدا. فهذا التفريق غريب غريب ما كان ينبغي أبدا. ثم نحن رأينا أن لهذا التفريق أهداف سياسية، ما رأينا أنه تفريق علمي أدى إلى الجهاد، نرى أنها أدت إلى سياسة معينة أوصل إلى هذا، فلهذا نحن رددنا. ثم رأينا غمطا لأهل الحديث فدافعنا عنه. فالقول بأنه ما الداعي للأخذ والرد، والرد دفاع عن الحق نراه واجب، شفت ولا؟ وهذا الذي مثلا يسرق المراء وهو محق بارك الله فيك، يعني قد يكون في أمور الدنيا، قد يكون في أمور عادية ما تتعلق بالدين، أما الدين فجادل، وجادل الكتاب التي هي أحسن، وإبراهيم جادل والنبي جادل. شوف الجدال عن الحق لا بد منه، ولا بد من نصرة الحق، ولا يكون إلا مثل هذا الجدال. لكن قد يكون المراء أحيانا إنسان عاند فتتركه لأنه ما يستفيد تسليم هذا الجدال، فتركه. إذا كان يقبل الحق فكتب، إنسان أخطأ أنا أرد عليه، أرد عليه خطأه لعله يرجع، إلا ما يرجع لغيره ويستفيد. فالحديث لا يتناول مثل هذه الردود على أهل البدع يا أخوة، وليست من باب المراء، إنما هو من باب بيان الحق ونصرة الحق. وقد أخذ الله تبارك وتعالى ميثاق على أهل الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، فأصبح يعني الطائفة المنصورة هم أهل البدع، وأهل السنة وأهل التوحيد وأهل الحديث هم يعني لا أمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا ولا ولا. هذا رأيناه طعن في أهل السنة، فرددنا على هذا الإنسان. رسول الله يعني الطائفة المنصورة عقائدها صحيحة وأخلاقها مستقيمة، لكن لا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر ولا ولا. هذا من صفات اليهود، كانوا لا تنهى عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فلما رأينا الأمر غلط، وأن التفريق ما هو علمي وأنه سياسي وأن في طعن أهل الحديث، والله أجبرنا على رد، ونحن ما نريده. وقد أرسلت لهذا الكاتب بالرد عليه، وبقيت سنة والله أنتظر منه إجابة بالتليفون ولا اعتذار في خط ولا زيارة واعتذار ولا شيء أبدا. فطبع الكتاب ووصل لنا جدة وعلموا به، وجاء الناس يقول بالله يا أخي توقف هذا، قلت والله أنا مستعد أوقف وأرجعه إلى بلده إلى حيث أتى، إذا اعتذر هذا الإنسان لا يأخذ. فأبى، ماذا أصنع؟ يعني التلميع لأهل البدع والضلال وإعطاهم هذا اللقب العظيم والطعن في أهل السنة والتوحيد والحديث وتشويههم يسكت عنه؟ هذا ما يسكت عنه، هذا نحن نحن ندافع عن حق أهله. تفضل. الله يبارك فيك.
السائل يقول: انتشر في الأيام السابقة كتاب يدعى القطبية، وصار له من بعض الإخوة ضجيج، فما رأيكم فيه؟ ونلحق به سؤالا آخر: لقد ذكرتم بدعة سيد قطب في المحاضرة، فماذا بشأن القرضاوي والغزالي حيث أنهم يمجدون من قبل شبابنا؟ فنرجو توضيح أمرهم.
هذا الحين سؤالي عندك. سؤال أول شو؟
كتاب القطبية.
كتاب القطبية يا أخوان أقرأوا، ما فيه من حق خذوا به واستفيدوا منه، وما كان فيه من باطل ردوه. يا أخي كم رد ابن سيمية على أهل البدع، وكم رد ابن عبد الوهاب، كم رد أئمة السنة على البدع وعلى أهل الفتن وعلى الأحزاب. فهذا فيه رد باطل وفيه نصرة حق. فإذا كنتم تحبون الحق يا إخوة وعندكم عدل وإنصاف للدين قبل الأشخاص، الآن صاحب الكتاب هذا ما تعرفونه، انظروا ماذا في الكتاب هذا، إن كان فيه باطل ردوه، حاربوا صاحبه، إن كان فيه حق انصروه، إذا اختاروا الحق بالباطل ميزوا الحق بالباطل. يا أخوان لا نكون هكذا يعني عندنا هوج وفوضى وعواطف عمياء تحكم فينا، يشحن الناس أهل الباطل يشحنون كل أدوات فنتحرك بغير وعي. نحترم منهجنا ونحترم، عندنا منهج مطلوب فيه العدل، مطلوب فيه الإنصاف، بارك الله فيكم. فأنتم قرأوا هذا الكتاب من منطق، يا أخي أنت حر يا أخي، والله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا، أنت تغلب سمعك وبصرك وفؤادك من أجل الباطل من أجل أهل الباطل، ولا تقبل الحق وتحارب أهله. أنا أدين الله بأن هذا الكتاب صاحبه محق وأنه على حق، قد تخالف أنت، اقرأ يا أخي بين لي خطأ هذا الرجل شر شر. أما تروح تشحن الشباب هذا الكتاب يجب أن يحارب، حارب الكتاب هذا، لا هذا يا أخي فعل ماسونية، هذه أسائل ماسونية مئة أسائل المسلمين. المسلم يبحث عن الحق. الرسول لما جاء عاشر قرون كان عنده يهودية
تقول إنكم تعذبون في القبور. وكذبتها عائشة. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأم هذا الأمر ثم قال نعم، ثم صار من ذلك اليوم يعلم أصحابه وأمته أن يستعيذوا من فتنة القبر. وأول ما قاله يهودية وأيدها الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخوة ليه تعال حق الأهل باطل. إذا كان الرسول يقبل الحق من يهودي إحنا ما نقبل الحق من مسلم، يعني صار مسلم عندكم أنقص من اليهود والنصارى؟ اتقوا الله يا أخوة، إيش هذا العدل؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا أنفسكم. يا أخي إذا أخطأ سفر، أخطأ سلمان، أخطأ ربيع، أخطأ سيد قطب، أخطأ الألباني، أخطأ ابن باز، كل أخطأ. وإذا أصاب كل أصاب. لا بارك الله فيكم، خلوكم عندكم شيء من العقول والمعقولية والإنصاف. نحن والله الناس يحتقرونكم بهذا الأسلوب ويستجهلونكم بالله العاقل لما يشوف تصرفاتكم هذه، يحكم عليكم بأنكم أهل حق ولا أنكم عقول؟ والله ما يحكم عليكم إلا بالبلاء والغباء وأنكم أدوات مسخرة بأيدي أعداء الحق. احترموا نفوسكم وعقولكم، هم يا الله يسخرون منكم، والله الآن يسخرون منكم، إيش دراكم أنتم؟ تفضلوا.
ولقد هذا السؤال نفسه، لقد ذكرتم بدعة سيد قطب في المحاضرة، فماذا بشأن القرضاوي والغزالي حيث أنهم يمجدون من قبل شبابنا؟
الغزالي قبل سنوات، هم من زمان يطعن في أهل السنة، من سنوات طويلة يطعن فيهم ويطعن في أهل الحديث، وكنا ننتظر من الناس يردون عليه، ما أحد رد عليه. أخيرا طغى وبغى وغلى وغلى وغلى، طلع كتاب كله طعن في الحديث وأهله، فما حتى بعض العلمانيين ما تحملوه راح يردون عليه. رديت عليه أو رد عليه سلمان العودة ورد عليه عابر القرني ورد عليه واحد علماني ورد عليه، كل الناس ردوا عليه لأنه بس تجاوز الحدود، فردنا عليه فنصر الله الحد. إن الله لا يعيب هذا الدين بالرجل الفاجر. والله ناس علمانيين ردوا على الغزالي وما تحملوا خبثه وعدوانه على الحديث وأهله، فقيض الله المسلمين وغير المسلمين للرد على هذا المبتدئ الضال. والقرضاوي الآن يسلك مسلك الغزالي إلا أنه أنكر منه، وفي نفس الوقت يؤيد دعوة الأديان، دعوة الأديان، ويؤيد هذه المؤتمرات ويقول إن الأرض تتسائل أكثر من دين، يجيز تعدد الأديان. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والقرضاوي يجيز يقول أدخلت تتسائل أكثر من دين، ويجيز تعدد الأديان وحرية الأديان، ويدعو إلى هذا. ونشر هذا في مجلة الإخوان المسلمون، ونشر الإخوان المسلمون في مجلة المجتمع بيانا أعلنوا فيه أن النصارى إخوانهم، وأن كل الناس الموجودين على الأرض عندهم استعداد لحمل الخير، وإنا ما نكفر أحد، لا يعني يهود ولا نصارى ولا شيء، لأن عندنا عدد الأديان. والقرضاوي معه وأبو النصر معهم، إخوان المسلمين فرقة ضالة تنشر الفكر الباطني، هذا منهج الباطنية. كيف جاءوا يستترون بالإسلام وبالسلفية وقريبين جدا، يعني فرق بسيط بينه وبينه، لكن الآن كشفوا على حقيقتهم، أدركوا أنهم أقوياء وأن شباب الجزيرة وراهم في المملكة وفي اليمن والبحرين وعمان والجزائر ومصر. خلاص الآن نبدل اللي عندنا، الآن أظهروا ما عندهم. ها بدكم يا شباب ترجعون للحق ولا بدكم كالخرسان يقودونكم؟ الآن أعلنوا عن صفحتهم وكشفوا قناعهم
وأعلنوا باطلهم، فماذا تريدون؟
والله أعلنوا في الصف، أعلنوا متمثلا في وحدة الأديان الذي عقد له ثلاثة مؤتمرات، وأعلنوا في مجلة، فماذا تنتظرون؟ إلى الآن أنتم تحبون الإخوان المسلمين وتبغضون السلفيين، فاتقوا الله في أنفسكم قبل كل شيء. والله لا تضروا الإسلام بشيء ولا تضرون أهله بشيء، والله سينصر الحق، وأنتم سوف يحاسبكم الله على نصرة الباطل وتأييد أهله وخذلان الحق أهله. وهذه الطائفة وعدها رسول الله أنه لا يضر من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله، فلا تضرون والله إلا أنفسكم. فأنتم الآن ميدان فزيع أمامكم لتخرجوا من هذه القماقم التي وضعكم فيها الإخوان المسلمين والزنازين اللي كبلوكم فيها وكبلوا عقولكم. الآن ما تقدرون تحركون خوفا منهم، ما ما تستطيعون. ابعدوا الخوف، لا تخافوا إلا الله تبارك وتعالى، قولوا كلمة الحق وارفعوها عالية. تفضل حياكم الله.
لأن الأسئلة كثيرة فسنؤدي صلاة الجماعة من العشاء إن شاء الله، ونستكمل طرح الأسئلة على الشيخ بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا على بدء في طرح الأسئلة على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، يقول السائل: نسمع كثيرا ممن يدعي أنه على منهج السلف ولكن فعلهم يخالف قولهم، فهم يتدخلون في النيات ويؤولونها ويبهتون إخوانا لهم على منهج السلف ويغتابونهم لأنهم يخالفونهم في بعض الاجتهادات، مع الخلاف في مثل هذه المسائل كان يقع بين السلف حتى الصحابة، كما ذكرت أن الصحابة خالفوا أبا بكر، وكما اختلفوا في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ومع ذلك لم يتباغضوا ويتكلم بعضهم في بعض، بل وصل بهؤلاء أنهم يقطعون الكلام ويجعلونهم في أشرطة ويأخذون ما يناسب لهم، بل يأخذون ما يناسبهم من فتاوى كبار العلماء ويتركون ما يخالفهم، ومع هذا يزعمون أنهم بهذا يجرحون ويعدلون مع قلة علمهم وكأنهم الإمام أحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أعلم، كأني ألمس أن هذا السؤال من جملة التهم الظالمة التي توجه إلى أهل السنة والحق، فأنا أريد يعني من السائل أن يمثل بمثالين أو ثلاثة من فعل هؤلاء الذين يقتطعون كلام العلماء الأشرطة ويأخذون ما يوافق هواهم ويخالف هواهم. أنا ألمس في هذا السؤال، والله أعلم وقد أكون مخطئا، أن التهم هذه موجهة لا للحزبيين الذين هذه أفعالهم فعلا، ولكنها موجهة لأهل السنة. نحن ضربنا أمثلة، يعني الذين أقوله في أهل الباطل نأخذهم من كتبهم بالحرف وبالمصدر على ما يقال، ثم نناقشه علميا في ضوء الكتاب والسنة، ما نقطع الكلام. ولله الحمد، أنا ما أعرف أحد من أهل السنة الصادقين الذين يواجهون هذا التيار الآن فيه هذه الصفات، ولكن بالعكس نجد هذا في هؤلاء الذين جرفهم تيار القطبيين والإخوان المسلمين، نجد اقتطاع والتلاعب بكلام الكلام العلماء والأخذ مما ما يريدونها وترك ما يريدونها، هذا عندهم. هذا من باب رمتني بدائها وانسلت، وإلا هذه أمثلة اقتطع فيها السلفيون في كتبهم أو في أشرطتهم من كلام هذا العالم أو ذاك، يأتون بالأمثلة ونحن نؤنب ونوبخ ونتبرأ إلى الله من هذا التصرف. هذا الذي أقوله حول هذا السؤال. نعم.
هذان سؤالان متشابهان. الأول يقول
ثم قضية الجرح والتعديل. نعم، نحن نفتخر بأننا على طريقة أمة الإسلام في تجريح أهل البدع وبيان باطلهم نصحا لله. يعني الآن يريدوا أن يقفلوا باب الجرح والتعديل، ليه؟ لحماية أهل البدع والضلال وحماية بدعهم، فيعيبنا بالحق. منهج الجرح والتعديل منهج إسلامي حق قامت عليه علوم الإسلام، علوم الحديث قائمة على هذا المنهج، عرفتم؟ فيجرحون حتى من أهل السنة الذي سيء الحق وفلان سيء الحق، إمام عنده تدليس يقول لك مدلس، مبتدع رافضي قالوا رافضي، معتزلي قالوا معتزلي، خارجي قالوا خارجي، مرجع قالوا مرجع، نصحا لله. وهذا واجب أتمروه واجبا وحماية للدين. فالآن إحنا إذا تكلمنا في أهل البدع وبينا ما عندهم قالوا والله يخ التعديل كأنهم أحمد بن حنبل، نعم نحن إمامنا ونفتخر بأننا نتأسى به ونسير على منهجه في النقد الذي يحمي الدين ويوقف أهل البدع والضلال عند حدهم. وإلا لو سكتنا كان الشباب كل الآن خرافيين مبتدعين، لو جرفوا استمروا في هذا التيار ما أحد يبين لهم زي هؤلاء والله أنقذ الله شبابا كبيرا بمثل هذه الكتابات مثل الجهر التهديد، ولله الحمد وحمل الله الدين بهذا المنهج. ثم الآن بارك الله فيك عندهم منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، هذا المنهج لا أفسد منه ولا أضل منه، وهو ضد منهج أهل السنة 150%. هذا يهدم كتب الجهر والتعديل ويرمي أحمد بالظلم ويرمي بالمبارك والبخاري ومسلم ومالك والأوزاعي مثل الجهر، يرميهم كلهم بأنهم ظلمة. أنت الآن تأتي إلى ما يقول له فلان يقول خلق القرآن يقول يستحق القتل الكافر، ما يقول لك والله إيش حسناته وفين حسناته، وتعال هات بالله هات الميزان يلا حط الحسنات نصف فيها، ما يقول هذا الكلام، يقول لك مرجئ، قال مرجئ فلان يجيب حج في حضرته طرده، ما قال كيف يصلي كيف يصوم كلام الفارغ، لأنه هذا نصف للدين وإهانة للبدع وإهانة لها. الآن ما عندنا بدع، لو كان لا يوجد بدع على وجه الأرض ونتكلم في الهواء يقول والله ذولا غلطانين، كيف يأخذون بالجهر والتعديل ويقيمون أنفسهم مقام أحمد بن حنبل ومقام يحيى بن معين؟ عندنا بدع أكثر من بدع الآخر، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والله أكثر وأخطر وأكذب وأفجر، فكيف ندفن منهج الجرح والتعديل في الوقت الذي يجب أن ينهر مقاوما للباطل؟ هذه كلها من أساليب المبتدعين، يكون هذا الكلام يعني يعيبون على أهل السنة لأنهم استخدموا منهج. إي والله 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 إنا نستخدم منهج إمام أحمد ويحيى بن البخاري في مواجهة أهل الباطل الذين جاءوا إلى هذا البلد ليهدموا التوحيد والسنة ويقيموا على أنقاضها أفكار أهل البدع وأباطيلهم وأضاليلهم. خب أولى من أهل البدع الذين آثروا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أولى بالمقاومة وأولى بسل هذا السيف على عناقهم منهج الجرح والتعديل. والذي يعيبنا بهذا والله يعيب أمة الإسلام. تفضل.
يقول السائل: ما لكم تتكلمون بأشخاص جاهلين لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة ونجده يقول ما بال الأخوان، وكذلك العلماء مثل في حضرة من الحاضر أو شيء من هذا القبيل مثل الشيخ بن باز والعثيمين حفظهم الله لم يتكلموا مثلكم؟ وهذا السائل أيضا يقول: لماذا لا يتحدث المشايخ الكبار أمثال الشيخ بن باز وهي كبار العلماء عن دعاة الباطل أمثال الإخوان المسلمين ودعاتهم لهم انتشار وشوكة في هذه البلاد، بل يكاد يكون أغلب مكاتب الدعوة المسؤولون عنها من دعاة الإخوان والقطبيين ودعاة السلفية من بوذي، فلماذا؟
والله إحنا نلتمس المشايخ على رم. أولا الشيخ بن باز وهو إمام هذا العصر إن شاء الله يقول لا بأس، يعني الإنسان إذا انتقد يعني لا يصرف بالأسماء، لكن إذا احتاج إذا اضطر للبيان يبين. ثم أنا في القرآن ثبت يد أبي لهب وثب ما ولا أنا ما له ما كسب، وهم شخص معين هذا معروف بارك الله فيكم. ولما أكبر رجل قال بئس أخو العشيرة، وهو شخص معين يعرفه أنه فلان، الناس يعرفه أنه فلان، ونص على أشخاص أنا معلم عليه صحيح مسلم، لو أدري أن أسأل هذا السؤال أجيب لكم بأسمائهم. أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ بن جبل ذهب كان يصلي وراء الرسول في مسجده عليه الصلاة والسلام، يصلي وراء العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فيعني يطيل بهم، فقال الرسول: أفتان أنت يا معاذ؟ فالتعيين عند الحاجة لا بد منه، لا بد منه، قد لا ينفع التعميم، قد يضر، أحيانا يضر الفاعل واحد تتكلم على أمة فتتجه الأنظار إلى الناس كلهم يصبحون متهمين. لكن الرسول مثلا ثلاثة معروفين عند الصحابة، مثلا ابن لطبية، وجاء نص في الحديث جاء أنه الرسول بتاعته ليجبي الزكاة، فجاء فقال هذا لكم هذا أدي لي، معروف أمام الناس أن ابن لطبية قام فقال ما بال أقوام نبات ما العمل من أعمالنا، فيأتي فيقول هذا لي وهذا لكم هذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يرى الناس يعطونها ويمنعونها وشيء من هذا عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة يعرفون أنه ابن لطبية هذا شخص معين، وأنا وجدت أشخاص كثيرا صرح الرسول بأسمائهم، فعند الحاجة لا مانع بارك الله فيكم. الشيخ بن باز يجيز هذا، وإذا بيجيز السلف كلهم تكلموا فلان وفلان وفلان، كتب الجهة تقدير ما مملوء بالمعينين، هذه الحاجة لجأتهم إلى هذا، فهذا ليس على إطلاقه. أحيانا تكون مصلحة في تعميم، أحيانا تكون مصلحة بالتوضيح، فإذا أخذ المصلحة التوضيح وضح، هذا هو بارك الله فيكم. أما أخونا ابن باز إلى الآن ما قرأ، تروح الشيخ العيمين إيش رأيك في سيد قبر؟ قال والله ما قرأ. روح لابن باز يقول لك والله ما قرأت، أنا قرأت. يعني إحنا نخلي الباطل ينفسوا على شيخ فلان ما قرأ ولا ما قرأ؟ هذا أحسن الظن به الشيخ الباز. يا أقال إحنا سلفيين وإحنا ننصر الإسلام وإحنا ذب على جماعة الناصر، صدقهم وراح يشتغل في شغله عليها أعباء الدنيا كلها. إذا واحد انبرى لأهل الباطل رد عليهم وبي بالحجج والبراهين يقول مال فلان ما بال فلان، هذا كلام ما هو صحيح. كان السلف ألوف ألوف المحدثين ينبري واحد منهم رد أهل البدع، ما يقول ما بال أحمد بن حنبل ما بال فلان ما رد، واحد منهم تصدى لأهل الباطل ورد عليهم أجدوا وانتهى كل شيء. الآن يقول للشيخ ابن باز إيش رأيك؟ يقول لهم قرأوا اكتب ربيع مثلا، قرأوا عليه نص واحد لسيد قط شط عنه موسى، قال هذه ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة ما قدر نسمعها. سألهم عن شخص في التليفون بن عصون بن عثيمين فلان فلان، قالوا هذا خبيث احذروا منه، هذا هذا ما صبروا على الباطل واحنا نعاش هذا الباطل للنهار، كيف ما نصرح به؟ هذه محاماة على الباطل يا اخوان. هذا الاسلوب اتركوه، هذه الحيل اتركوها، ميزوا بين حق. اذا هيئ الله لكم انسانا فرغ نفسه لبيان الحق ونصرته وبيان الباطل ودحبه، لا تقول ما بال فلان ما بال فلان، كل واحد له عذره. احنا بارك الله فيك الآن، هل رد على الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن باز قالوا كلامك باطل حتى تحتجون بهم؟ ما ردوا علينا. الذي رد علينا وظلمنا بينا خطأه، بينا الحمد لله أنه مخطئ وأن كلام اللي قاله كذب عن صدقه كله باطل، بينا هذا واتضح هذا العقلاء جميعا. فإخوتها أنتم لا تستمرون في المحاماة عن الباطل، اتقوا الله بأمر قول أهل باطل وبينا بالأدلة. طيب تنظيم البناء قام على الروافض والخوارج باحترافه، والله ما أخذنا إلا من كتبه، وإلى الآن هم يتولون الباطل. جماعة الجهاد الآن، جماعة هذا الذي قتل قبل أيام اللي يسموه إيش الشقاقي خليفته، أعلن بارك الله عقدوا حفلا عقده الروافض، وقام إمام الحفل هذا الرافضي يمدح الشقاقي، هو رافضي هذا، لو كان الشقاقي السني ما مدحه، لكن يمكن الشقاقي رافضي، ليه يقيمون حفل تأبين له وهم روافض وهم من أهل السنة؟ لماذا؟ ما الرابط بينهم؟ ما الرابط بين الروافض أعداء الله عز وجل وأعداء الرسول وأعداء الصحابة وبين هؤلاء المجاهدين أهل جهة الموصل؟ إيش الرابط بينهم؟ ثم في الحفل هذا يقوم خليفة الشقاقي ويتوعد، ثم يقول قالوا في مقال أول ما رأيته لكن نقل لي أن قال لن تضيع أمة فيها إيران، ومدح زعماء إيران، وفي المقال الثاني أو في الحفل الثاني توجه بالشكر إلى أمير المسلمين أو سماه ولي أمر المسلمين علي خامنئي، هذا من أئمة الجهاد من كبار الإخوان المسلمين، وتوجه بالشكر للحافظ الأسد، عرفتم؟ هذا من كبار الإخوان من كبار المجاهدين من أحسن فرق الإخوان. هذا إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم؟ هذه يا إخوة هذه ثمار دعوة الإخوان المسلمين. البنا منذ قام يفتخر الإخوان بأنه من أبرز فئات التقريب، وعرفتم أن عزة إبراهيم من كبار الإخوان ألف كتابا يمدح فيه الروافض ويطعن في أهل السنة ويهون من شأن الرفض، بل يمكن الرفض هذا الرفض عن أهليه، ويقول إن أصولنا وأصول واحدة، ينقل هذا عن البنا وعن الغزالي وعن التلمساني وعن أبي الناصر وعن فتح يقين وعن وعن، ويملأ كتاب 60 شخصية ما الإخوان المسلمين من أنصارهم كلهم يمجدون الرفض وأهله. ثم طبع الروافض هذا الكتاب ونشروه في العالم، وإلى الآن السودان مفتوح للروافض، والإخوان المسلمين تولون الروافض من أول يوم إلى آخر يوم، فاتقوا الله يا إخوتي. وقد كشفهم الله تبارك وتعالى، الله فضحهم وخلهم يكتبون هذا بأيديهم ويصرحون به في مؤتمرانهم. ثم الآن تقول ليش ابن باز ما كتب فيهم؟ اتقوا الله يا أخوان في أنفسكم، هذا تضليل لأنفسكم ومغالطة لها وللمسلمين. قد كشفهم الله عز وجل، ابن باز سكت عنه والله كشفهم، هذا تضليل لأنفسكم ومغالطة لها وللمسلمين. قد كشفهم الله عز وجل، ابن باز سكت عنه والله كشفهم، ابن باز مشغول، لكن الله علام الغيوب، سخرهم بأقلامهم وبأمثلتهم ينطقون بالباطل، فماذا تريدون بعد هذا؟ ها؟
يقول الشيخ رد على المسألة يسمى
وسمى كثير وقد
وعلى الصابونة وعلى القرضاوي القرضاوي وعلى بارك الله فيك. إذا دعت الحاجة يا أخوة لابد من البيان. أنا إذا أجد واحد يسب الصحابة أقول أخوان مسلمين يسبوا الصحابة وأمشي وفلان اللي سبوا. طيب الأخوان المسلمين يأخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أبغى ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم بنفسه. لا يشغلها بالناس يا أخوان المسلمين كلهم، قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أصحيح أن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه سلفي قد زكى نفسه؟
إذا دعت الحاجة، إذا كان السائل سلفي ويريد أن يطمئن إلى أخيه وأمام رافضي وأمام الصوفي الزنديق وأمام كذا وأمام كذا، وقال يا الله أخي أنا أخوك سلفي على منهجك، أفضل رزق ما في إلا تبيين وتوضيح والأعمال بالنيات. فلماذا إذا تكلم السلفيين تتهمونهم بأنهم يزكون أنفسهم؟ لماذا تتركون جماعة التبليغ يأخذون لهم اسما ولا تنتقدونهم؟ وهذا الاسم تحته من الأباطيل ما لا يعلم إلا الله. ولماذا الإخوان المسلمين والتيجانية والمرغنية لهم ألقاب قائمة على أباطيل وضلال الأول والآخر، بينما هذا السلفي لفظه سين لام فاء تحته توحيد سنة إلى آخره، ما تحته شيء، ذاك تحته وحدة وجود، تحته خرافة، تحته بدعة. هذا اللي تحته العنوان باطل، اللي تحته خرافة وبدعة ما شاء الله ساكتين عليه ودافعون عنهم، وهذا العنوان تحته حق ولا يوصل إلى الحق يحارب. لا إن شاء الله مو تزكية. وهذا التعليف إذا كان يزكي نفسه وقصد الافتخار على الناس فهذا مأثوم، وإذا كان قصد البيان لإخوانه الذي يريد أن يحسن بيضا، لأن الآخر من حابل بالنابل اللي أتينا رافضي يقول والله حتى بارك الله فيك، طبعا الفرق موجودة كثيرين. أنا ألقى واحد في مكة مصري، مصر فيها علمانيين وفيها شيوعيين وفيها صوفية 60 طريق صوفية، إلى ما لها أسماء الأول ولا آخر، وهذا المسلم ما أدري منه، يقول لك أنا من أنصار السنة، أنصار السنة سألوا سبيل، أقول مرحبا وأهلا وسهلا تفضل بيتي، رافضي أقول لهم لا ما أبغى، بارك الله فيك.
يقول فضيلة الشيخ كيف أعرف أن الذي أمامي تابع لمنهج السلف إذا واجهته في أي مكان أو تابع لمنهج آخر؟
والله أنت لا تبحث هذا البحث، ولكن ستعرف إذا كان سلفي من كلامه ومن صلاته ومن عمله ومن مواقفه، ستعرفه كل ما فيه ينضح، وإذا كان إخواني ولا تبليغي سينضح مما فيه، لابد لابد ينضح مما فيه بهذه القرائن والحركات والأعمال تعرف تحدد يعني اتجاه الرجل، وقد يكتب وقد يخطب ويصرح ما هو عليه، يعني الأسباب كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله جل وعلا إن من البشائر ظهور الدعوة السلفية وانتشار السنة في كل بلد ومدينة وارتفاع رايتها وانخفاض رايات أهل البدع والأهواء، لكن هناك ملاحظة وهي أنه تصدى للدعوة السلفية من ليس أهلا لها، إما لصغر سن أو لجهد أو لحماس زائد غير منضبط بكتاب ولا سنة. والمشكلة الأعظم هي تعلق كثير من الشباب السلفي بهؤلاء وتعظيمهم أكثر من اللازم، حتى وصف أحدهم بعض هؤلاء بأنه إمام أهل السنة في بلده. فما هو تعليقكم على هذه الظاهرة؟
والله نحن ننصح الشباب السلفي أن يشتغلوا بطلب العلم وبملازمة العلماء والاستفادة منهم والتحصيل عليهم، لأنه قد يقرأ كتاب فيفهم يعني فهما غير صحيح فيقع في مشكلة ويقع غيره في مشكلة، وقد يتكرر هذا الفهم الخاطئ في عدد من المناسبات فتتراكم الأخطاء فبالتالي يكثر الضرر. فنحن ننصح إخواننا إذا أتيح لهم المجال بالوصول إلى العلماء والدراسة عليهم وأخذ العقائد والأصول منهم، فإن السبيل الصحيح والسليم الذي يحفظ الدعوة ويضمنها من التصدع والتفرق ومثل هذا السبيل، احترام العلماء يا أخوان والثقة في علماء السنة هذا أمر خطير، والغرور والاعتداد بالنفس سبيل يعني خطير إلى تمزيق التجمع السلفي نفسي. فنحن ننصح الشباب ألا يستعجلوا بالتصدر، بارك الله فيكم، وهذه نصيحة محب لأبنائه وإخوانه، فإن سلفنا قالوا إذا رأيت الصغير يتكلم بحضرة الكبير فيأس منه، أن هذا من سوء الأدب. فلما يبدأ يجعل نفسه إماما ويتصدر للناس وهو لم يصل ولم ينضج ولم يصل هذا المستوى، هذا يعني يجب أن يتقي الله في نفسه ويرجع إلى أن يحين الأوان الذي يشهد له العلماء ويزكونه بأنه كان مالك وما تصدق في الفتوى والتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا 70 عالما بأني أصلح. فأنت روح شوف البال يزكيك ويرشحك للفتوى، يرشحك للتدريس، روح لابن عثيمين، روح للفوزان، روح هؤلاء، قول لهم أنا درس كذا وكذا، فهل أتصدر للدعوة وأتصدر للإفتاء؟ إن قال لك لا والله لسه أتوه، روح واصل. قال لا، أنت الآن وصلت إلى مستوى يؤهلك للفتوى والتدريس فاذهب. هكذا كان شأن السلف. فينبغي أن نحترم العلماء الموجودين وهم بقية السلف الصالح، وننهل من معين العلم الذي عندهم، ونتكلف المشاق حتى نصل إلى ما وصلوا أو نقارب، ثم بعد ذلك يحتاج الناس فيجدون فينا الأكفاء. فلا ننقطع عن طلب العلم، لا ننقطع عن طلب العلم، طلب العلم المهدي إلى اللحم. والله لو نجد سبيلا إلى الدراسة على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والله ما نفتر عن الدراسة عليه، لكن بعيد عنا وقد كبرنا صراحة صراحة بارك الله. لا تستجيب يا أخوان، ننصحكم إذا كنتم تحترمون الدعوة السلفية ألا تستأجروا بالفتاوى ولا بالتصدر ولا بالتعليم حتى تنضجوا، ثم بعد ذلك تصدروا للتعليم. نعم والله تعبان، لا تتفضل تفضل مدام ما في اسمه.
هذا سؤال يقول: هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني بكتب الغزالي والقرضاوي وسيد سابق وغيره تزكية لهم مع وجود كتب أفضل؟
إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب، والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. فوالله أعلم أن نيته تخفيف شر ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء. فالظاهر أن هذا دافع هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم، فهذا هو حسب الظن بالعلماء الأفاضل لا اتهامات الفارغة. نعم.
يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، أنا طالب في الثانوية ومدرس مادة التفسير، وهو يقول: أنا أشرح لكم من كتاب ظلال القرآن.
أنا مدرس ولا عندنا مدرس؟
يقول: لدينا مدرس.
لدينا، أيوه.
ماذا أفعل مع هذا الأستاذ؟
والله أنت إذا ما تستطيع نصيحته علم واحد من أقرانه أو من شيوخه أن يذكره بالله تبارك وتعالى ويبين. أنا ما سمعت عالما ينصح بهذا الكتاب إلا المتحزبون لسيدكم، هم يقولون هذا كتاب يعني ما يقول ما فيه خطأ، فيقول لك الصحابة أخطأوا والعلماء أخطأوا وسيدكم أخطأ مثل الصحابة مثل العلماء، فأخطأوا ترفعوا إلى مصاف الصحابة وأئمة الإسلام، ثم بعد ذلك يقول ما خطأ يجب في كل الكتب، كتب يعني صحيح، حتى البخاري انتقد، مسلم انتقد، لكن في هناك كتب حذروا منها، كان الإمام أحمد يحذر من كتب المحاسبي. وإذا بحثها بكتب سيد قطب تجد الفرق الكبير الهائل بين كتب المحاسبي وبين كتب سيد قطب، وحذروا وتكلم ابن القيم وتكلم غيره في كتب أهل الكلام أهل البدع وحذروا منها، واستشهدوا ب ما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب يقرأ منه أو ورقة يعني ورقة يقرأ منها حديثا، فقال: ما هذا؟ قال: شيخ كتبته من التوراة أو من الإنجيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. أمتهوك ولا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. هذا مدلة أهل السنة على أن الكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل أن يجب الابتعاد عنها. فعندنا ما عندنا كتب تفسير حتى ما نجد إلى كتاب سيد قطب مكرمة التفسير، فما هو ليس كتاب تفسير، هو كتاب سياسة، كتاب أدب، كتاب أدب، فن، موسيقى، طبول، حاجات، هذا الناحية الفنية. ناحية بارك الله فيك سياسية، تحريف دعوة الأنبياء إلى السياسة، تحريف لا إله إلا الله، هذا تحريف شديد جدا. أنت ما عندك رصيد يا أخي تميز فيه بين الحق والباطل، احنا كنا نقرأ ما نرى هذا الخطأ، والله كنا نقرأ في الظلال ولا تحريف لا تحريف قصة الأنبياء، لكن والله ما كنا ندرك هذا، أدركنا يعني تأويل الصفات لأن درسنا العديدة. لكن يعني هذا المستوى الذي يحول السياسة التوحيد إلى سياسة، والله ما كان عندنا هذا الاستعداد، ما ميزنا إلا بعد 160 سنة. فأنت أخي الآن عمرك 20 سنة ويدفعك هذا الإنسان إلى هذه الهوة، هتقع في الضلال. لهذا نجد كثير من الناس وقعوا في التكفير في اليمن، في مصر، في السودان، في أفغانستان، في الدنيا كلها، أصبحوا تكفيريين من كرأتهم سيدكم. فهل ترضى نفسك أنت من خارجين كرأت سيدكم؟ وقد تؤمن بوحدة الوجود يزيغ قلبك، وقد تؤمن بتعطيل الصفات يزيغ قلبك، وقد تؤمن بالضلالة من الضلالات والعياذ بالله اللي فيه. فلماذا؟ لهذا ندرك حكمة الرسول في صده على أخذ من كتب الكتاب، وكذلك السلف الصالح في تحذيرهم من كتب الكلام ومن كتب أهل البدع، نجد حكمتهم لأن فيه يا أخي حفظ دينك، دينك يا أخي ما باقت بقد الكتب حتى ما تجد إلا كتاب سيدكم. عندك تفسير ابن كثير سلفي، عندك تفسير ابن جرير، عندك تفسير بغوي، عندك تفسير السعدي، عندك تفاسير سلفية، عندك تفاسير فيها بدع قليلة كنت في إدراكك لأنك تميز فيها بين الحق والباطل، لكن والله في كتب سيدكم شيء لا تميزه، لا تميزه، تجده يتشكك ويشكك في أشياء كده، والله ما أدري ما هو العرش، ما أدري ما هي السماء، ما الشك في أمور مسلمة. والله إذا كان معتزلة ينكرون الصفات يعطلونها، هو يعطل العرش ومن على العرش يعطله، فهو لا يؤمن بالعرش ولا يدري ما هو ولا يسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وسواء العرش. فلما تقرأ هذا الكلام تظل والعياذ بالله لازم أن تحبه وتقدسه وترى أنه إمام ومجدد وسد عمياء عندك به، والله تقع في كثير من الطغام. لهذا نرى آثار مطالعة كتب الشيخ قطب أوضح من الكتب الدنيا كلها، ما رأينا كتبا لها تأثير في الشباب السلفي مثل كتب الشيخ قطب. بارك الله فيك. فحذروها فما حذر السلف.
هذا السؤال يسبق السؤال الأخير وأظنه تعليق من أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يرى بعض طلبة العلم أن هنالك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وقد بنوا هذا التفريق على أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف ممن يرون التفريق، وربما يكون التفريق من باب أن الفرقة الناجية من علم وعمل أو وعمل في نفسه دون الدعوة إلى ذلك والظهور على أهل الباطل، بينما الطائفة المنصورة التي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين علموا ودعوا إلى ذلك ووقفوا في وجه أهل الفتن. وأهل الفرقة الناجية هم أهل خير وفضل ولكنهم نجوا بأنفسهم، أما أهل الطائفة المنصورة فأفضل منهم. فمثلا في عهد شيخ الإسلام كان يوجد طلبة علم من أهل السنة ولكنهم لم يظهر لهم حيث فينا أنهم لم يقفوا في وجه أهل الفتن. أما شيخ الإسلام وبعض طلبته فقد وقفوا في وجه أهل الفتن، وكما هو الحال في عصر الإمام أحمد وعصر المجدد محمد بن عبد الوهاب والله يحفظه.
أولا الأدلة من الكتاب والسنة لا توجد على هذا التفريق، وأنا أعطيت طرفا من الإجابة سابقا، وأحيلكم مرة ثانية على كتابي أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد زيفت كل هذه الاستدلالات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن مقررات المسلمين وأئمة الإسلام، وقلت لكم إنه ما سبق هذا الشخص بالتفريق، والقول هنا أنه يعني وجد ما سبق هذا التفريق لا يوجد أبدا شخص سبق هذا الشخص للتفريق أبدا. وقلنا لكم حتى لو فرق هذا الإنسان فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على أنها جماعة واحدة اتفاق معنى الحديثين، فمعنى الحديثين واحد وقد شرحتهما لكم. ثم شيخ الإسلام كان عنده فرقة ناجية طائفة منصور لما اختلف من شك أصحابه ناس قادعين في بيوتهم لا أمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يواجه الباطل وناس معاه يواجه الباطل. ليش ما قسم شيخ الإسلام قسم من ذاك الوقت إلى فرقة ناجية وطائفة منصورة؟ بل نحن نرى هؤلاء الجالسين إن كان عندهم قدرة على أمر منكر وجلسوا فهؤلاء مهالكين ليسوا مناجين. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فإذا جلس وعنده قدرة التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد ولم يغير فهذا يصدق عليه مثل هذا الوصف. فالتفريق الذي حصل أنا نقشته وناقشته فكرة فكرة وكلمة كلمة. فإن كنتم تطلبون الحق بإنصاف وتجرد فاقرأوا ثم بعد ذلك حكموا. بارك الله فيكم. هذا ما عندي جبل هذا السؤال.
السؤال الأخير من سائل طلب عرض هذا السؤال يقول ما حكم من اعتقد في قلبه أن الله في كل مكان؟
هذا ضال مضل ومن أهل الحلول والعياذ بالله. فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت في غير نص نصوص كثيرة أنه في السماء وأنه عرش استواء وأن صار إليه الملائكة والروح نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى على أن الله في السماء. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرين نقول إن الله في السماء على عرش استواء. فهذا خالف الكتاب والسنة والإجماع وارتمى في حمأة الضلال. فإن بين له الحق وأباب وكافر كافر نقيمة الحجة ورفض فهو كافر وإن بقي فهو ضال والله يتولاه. الله أعلم بما في نفسه. إن كان خاليا من الهوى فقد يغفر الله له وإن كان عنده هوى فالله يكافر بما يستحق ونحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة. نعم
نعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم ونعدهم بعرضها على الشيخ وتسليمها له. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضاه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب الدعاء.